أحد في كلبه. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَسَبَّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الرابع والستون. حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. حديث ساقط عن الاعتبار. من خلال مناظرة حصلت بين أستاذ يحمل الفكر الشيعي وأستاذ يحمل الفكر السني، قال الأستاذ الشيعي: نحن نعتقد أن الإمامة والخلافة هي نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي زعامة ورئاسة الدين والدنيا، لأن خليفة رسول الله هو القائم مقامه، والقائم مقامه لا بد أن تتوفر فيه عدة أمور. الأمر الأول أن يسعى نحو تنسيق ونشر أحكام الإسلام وصيانة الإسلام وصيانته للشريعة الإسلامية المقدسة. الأمر الثاني أن يقضي على شتى أنواع الفتن والمفاسد. الأمر الثالث إقامة حدود الله تبارك وتعالى. هذا المقام الشريف لا يليق به أي أحد. هذا المقام وهو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور وغيرها لا يليق به كل أحد سوى الذين يمتلكون قيم إسلامية عالية من التقوى، من الجهاد، من العلم، من الهجرة، من الزهد، من السيرة الحسنة، من الحنكة السياسية، من العدالة، من الشجاعة، من سعة القدر، من علو الهمة، من الأخلاق الفاضلة. وهذه الأمور كلها لا يمتلكها سوى أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة التابعين وأولاده. بعد وفاة رسول الله لو سلطنا الضوء على أصحاب رسول الله نجد أن هذه الصفات الكثيرة لا يمتلكها إلا أمير المؤمنين عليه السلام. لكن هنا يأتي الكلام. ينسب إلى رسول الله أنه يقول: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني من يقتدي ببشر ابن أرطع مثلا يهتدي، من يقتدي بعمر يهتدي، من يقتدي بمجموعة من الصحابة الذين أقيم عليهم الحدود أقيمت عليهم الحدود يهتدي، لأن الحديث شامل لجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاقتداء بمروان بن الحكم أو بالحكم بن العاص الذي كان يستهزئ برسول الله فريد رسول الله أو غيره، هل يصل إلى الاقتداء أو لا؟ الجواب مع غض النظر عن سند هذا الحديث، يعني أولا هو ساقط عن الاعتبار سندا، لكن لو غضنا النظر عن سند هذا الحديث لوجدنا أن هناك أدلة كثيرة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينطق به، بغض النظر عن السند الذي هو ساقط سندا واقعا، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتفوه بهكذا أحاديث. ما الدليل على ذلك؟ هناك مجموعة أدلة هذه الأدلة تبطل قدور هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول، رسول الله شبه أصحابه في هذا الحديث على فرض أنه قال به يشبههم بالنجوم. هنا يأتي السؤال: عندما يظل المسافرون في الليل هل يقتدون بأي نجم، بحيث أنه إذا اقتدوا بأي نجم يهتدوا إلى الطريق إلى جادتهم الصواب؟ قطعا الجواب أن هناك ملايين من النجوم ليس بأي نجم يهتدى، ليس بأي نجم يقتدى، وإنما هناك مجموعة خاصة من النجوم هي التي تهدي إلى إجابة الصواب، وهذه النجوم معروفة وتتميز عن غيرها، وعلى ضوئها المكافرون يهتدون إلى طريقهم. فكيف شبه رسول الله أصحابه بكل النجوم؟ أصحابي كالنجوم، لم يقل كبعض النجوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الحديث يتناقض مع كثير من الأحاديث الشريفة التي صدرت عن رسول الله، مثل حديث الثقلين، حديث الخلفاء الاثنى عشر من قريش، حديث عليكم بالأئمة من أهل بيتي، حديث أهل بيتي كالنجوم وليس أصحابي. طبعا والواقع أنه أصل حديث أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اقتديتم، لكن وهذا ثابت طبعا سنده، لكنه حرف هذا الحديث من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام. أو حديث السفينة، يتعارض هذا الحديث المنسوب لرسول الله مع حديث السفينة، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. حديث النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، وهذه الأحاديث ثابتة حتى في كتب إخواننا أبناء العام. الدليل الثاني، إضافة لذلك قبل الدليل الثالث، أنه ما نقل هذا الحديث طائفة خاصة المنسوب لرسول الله، بينما هذه الأحاديث نقلت من كل الطوائف، من كل الطوائف المسلمة. الدليل الثالث، الحوادث التي وقعت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختلافات الكثيرة التي حصلت بين صحابة رسول الله، وأن بعضهم ارتد عن الدين، وبعضهم طعن في بعض، والآن قامت، ودليلها الواضح ما قام الثورة الإسلامية التي أطاحت بخلافة عثمان بن عفان وقتلته في فراشه. إضافة إلى أنه من يدرس التاريخ يجد أن هناك الصحابة لعنوا بعضهم البعض، نجد أن معاوية عليه لعن الله قد أمر بسب علي وسب أكثر من 80 سنة على منابر المسلمين. إضافة هذا الحديث لا يتناسب مع قتال الصحابة بعضهم مع البعض الآخر، كما قاتل طلحة والزبير وهما من الصحابة أمير المؤمنين عليه السلام، وكما قاتلت عائشة أمير المؤمنين في معركة الجمل، وسفكت دماء كثيرة بالآلاف. قتال معاوية في معركة الصفين مع أمير المؤمنين أيضا سفكت دماء. إضافة لا يتناسب هذا الحديث مع صدور كثير من الذنوب والكبائر من الصحابة، بشرب الخمر، كالزنا والعياذ بالله، كالسرقة، كإقامة الحدود على بعضهم أمثال الوليد بن عقبة أو المغيرة بن شعبة، إقامة الحدود عليهم، فكيف بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ دليل آخر، مروان بن الحكم، الحكم بن العاص الذي كان يستهزئ برسول الله، معاوية وأمير المسلمين من أصحاب رسول الله، ولكنهما تقاتلا ولعنا أحدهما الآخر، فمن هو الملعون واقعا؟ إذن بشر بن أرفع كان من أصحاب النبي، سفك دماء الآلاف من الأذكياء، فكيف بأيهم اقتديتم؟ يعني من يقتدي ببشر بن أرفع هل يصل إلى الهداية؟ هل الاقتداء بالمنافقين الذين عاصروا رسول الله مع كثرتهم والتي نزلت فيهم آيات كثيرة توصل إلى الهداية؟ المسألة ليست عامة. نعم، هنا إذا كان الكلام أنه الحديث يشير إلى أصحاب الخاصين، يعني أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني الأصحاب الحقيقيين المخلصين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا المنافقين ولا الكاذبين، يعني أمثال سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، أيضا نعم يبقى الإشكال من جانب أنه هذا الحديث روي من جانبهم فقط، هو طاقت عن الأسباب من ناحية السنة. أضافت لنا أنه أيضا هذا السؤال لعله يوضحه، هذه الرواية عن سلمان في المدان، يقال أن سلمان محمد في المدان التقى بالأشعث وجرير، فكان يجهلانه، لكن سرعان ما عرف نفسه. ماذا قال سلمان؟ قال انا سلمان من صحابة رسول الله. ثم قال اعلم، مخاطبا الاشعث بن اعلم انما صاحبه من دخل معه الجنة. صاحبه من دخل معه الجنة. اذا الصحابي هو الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر لحظة من حياته، الى اخر لحظة من حياته الايمانية، ولا يستبدله بمنهج اخر، ولا ينحرف عن الاحكام الالهية. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم صحابة. اضافة حتى ولو سلمنا بهذا المعنى فهذا الحديث كما بينا ساقط عن الاحكام، وانما الحديث الصحيح هو اهل بيت، يعني بايهم اقتديتم واهتديتم؟ اهل بيتي، لان هناك عصمة المعصوم. بينما بعض صحابة امير المؤمنين لم تثبت لهم العصمة. الكلام فعلا في الصفة الثبوتية السابعة الذاتية السابعة. قال العلامة الحلي قدس نفسه الزكية انه تعالى متكلم. بينا في الدرس السابق انه هذه الصفة او هذه المسألة من تعتبر من اول المسائل التي بحثها المتكلمون في صدر الاسلام. وبعضهم قال نتيجة لوجود هذه المسألة بدأت تقدر الأبحاث العقائدية بالكلام، يعني لشهرتها سمي علم الكلام بعلم الكلام، وشهرتها أصبحت عناوين مطالب العقائدية الكلام مثلا في القدرة، الكلام في الحياة، الكلام في إلى آخره. استدل العلامة بالإجماع. ماذا قال؟ قال السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، أي إجماع الجليين، إجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أنه تبارك وتعالى متكلم. لكن وين وقع الكلام؟ الخلاف وقع، ما هو كلامه؟ ماذا يراد من كلام الله تبارك؟ قال والمراد بالكلام الحروف، بينا معنى الحروف، والأصوات المسموعة المنتظرة. الصوت هذه يعني خلف الطبقات الهوائية بحيث أنه تدركه الأذن البشرية، هذا هو الصوت المنتظر. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام، هذا ما ذهب إليه العلامة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، وليس الكلام قائم به مثل ما سيكون، وليس الكلام قائم به تبارك وتعالى. وتفسير الأشاعرة غير معقول، لأن الأشاعرة يقولون أن كلام الله تبارك وتعالى قديم وليس بحال، قديم وليس بحال. نحاول أن نقدم مقدمة ثم بعدها نحاول تطبيق هذه العبارة وبصورة سريعة، يعني نحاول اليوم إن شاء الله نقدم مقدمة نبين فيها الأبحاث التي سنطرحها في هذه الصفة، ثم بعدها نحاول تطبيق هذه العبارة، لأن هذه العبارة شوية فيها يعني أطول من العبارات السابقة. سنحاول أن نتصورها ولو إجمالا، والأقوال والاختلافات الموجودة، ثم بعدها نحاول طرح هذه الأبحاث. ماذا يقصد بالتكلم؟ التكلم هو التحدث، يعني أول مرة خلونا نستنطق قواميس اللغة. لغة ماذا يقصد بالتكلم؟ التكلم هو التحدث، والكلام هو القول. الكلام هو القول. يذكر في قواميس اللغة أن الكلام عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. الكلام عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، يعني بعبارة أخرى هو الحروف المنتظمة، الكلام هو الحروف المنتظمة المسموعة. إذن هو الكيفي المسموع، هو من الكيفيات المسموعة. الكلام في كلامه تعالى يقع في عدة مباحث، يعني من ضمن المباحث التي سنتكلم فيها إثبات أصل تكلمه تعالى من الكتاب ومن السنة، هل بالدليل العقلي أم بالدليل السمعي؟ الأشاعرة يقولون بالدليل العقلي، الإمامية والشارع ذكر الدليل السمعي. ثم بعدها ننتقل إلى معنى كلامه تعالى. شنو معنى كلامه؟ نفس هذا المعنى، وهل أن الروايات التي وردت عن طريق رسول الله وأهل البيت تشير إلى هذا المعنى أو معنى آخر؟ ليس كمثله شيء. إذا تقول نفس هذا المعنى يعني مثله شيء، لكن الآيات الشريفة شو تقول؟ ليس كمثله شيء. قد ما راح نبحث ونوصل إلى سنة وحقيقة هذا الكلام من هذا الطرق، لكننا لا نصل إلى كلام الله تبارك وتعالى. لوجود آية تقول ليس كمثله شيء. بحث آخر، هل أن كلامه تبارك وتعالى حادث أم قديم؟ هل أن كلامه تبارك وتعالى حادث أو قديم؟ ومن هو الذي قال بالقدم؟ وما هي الأدلة التي تبطل كون الله تبارك وتعالى، كون كلام الله تبارك وتعالى قديم؟ إذن المبحث الأول في إثبات أصل تكلمه تبارك وتعالى. طريق إثبات هذه الصفة هو النقل، الأدلة النقلية المسموعة. اشترك مع الإمامية في هذا القول المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بالدليل النقلي. المخالف هو الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالدليل العقلي. الشاعر استدل بالسمع، قال فمن الكتاب الكريم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء الآية 164، وآية أخرى قوله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا أيضا آية أشار في هذا المعنى في سورة البقرة الآية 75. هذا ما ورد وغيرها من الآيات موردة في كتاب الله. إذن كتاب الله يصرح بأن الله سبحانه وتعالى متكلم. من السنة المطهرة نكتفي بهذه الرواية صحيحة صفوان. قال الرضا عليه السلام في جواب أبي قرة المحدث، هل تشير إلى أن كلام الله محدث وليس قديم؟ محدث وليس قديم كما ذهبت إليه الأشاعرة. قال المحدث التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكل كتاب أنزله كان كلام الله أنزله للعالمين نورا وهدى. ثم استدل الشاعر على هذا الأمر بالإجماع. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة. بينا أن تطبيق هذه العبارة يعني المعتاد في الدروس أنه تطرح الأبحاث ثم بعدها يحصل تطبيق العبارة. الآن إحنا نريد أن نتصور إجمالا الأقوال في هذه المسألة، ثم بعدها نحاول طرح الأبحاث، ثم بعدها نعيد تطبيق العبارة. يعني هذا ما يسمى بالقراءة الأولية. شلون بالبرلمان يكون قراءة أولية وبعدين تحصل مناقشات وبعدين أكثر من قراءة؟ فتالي قراءة أولية. قال المقدسي رحمه الله أقول من جملة صفاته تعالى كونه تعالى متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. المقامات الأربع إذن هو هناك إجماع أن الله متكلم، لكن وين اختلفوا؟ اختلفوا كيف نثبت صفة التكلم، من الدليل النقلي أو من الدليل العقلي؟ هذا أول خلاف. الخلاف الثاني، ما هي ماهية كلامه؟ شو كلامه؟ كيف يتكلم الله؟ أيضا وقع الخلاف في هذا الأمر. المقام الثالث، فيما تقوم به هذه الصفة، هل تقوم بذات الله تبارك وتعالى أم تقوم بغيره؟ هذا أيضا خلاف. المقام الرابع، هل أن كلام الله تبارك وتعالى قديم أم حاضر؟ فمنهم من قال أنه حاضر ومنهم من قال أنه قديم. إذن عندنا مقامات أربع سيقع الكلام فيها. قال المقام الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. إذن عندما قال واختلفوا، إذن كل هذه المقامات أربع وحدة الخلاف. قول أول قول ثاني، لأن هذه الأمور المذكورة فيها خلافة خلافية. تذكر أمور أربعة خلافية، يعني أقل شيء يوجد قولات، أقل شيء يوجد قولات. المقام الأول المختلف فيه وهو في الطريق إلى ثبوت هذا الصفة، كيف نثبت أن الله تبارك وتعالى متكلم؟ القول الأول فقالت الأشاعرة هو العقل. إذن الأشاعرة استندوا إلى الدليل العقلي وقالوا أننا بواسطة الدليل العقلي نتوصل إلى أن الله تبارك وتعالى متكلم. على القول الأول. القول الثاني للمعتزلة، وقالت المعتزلة هو السمع. المعتزلة قالوا لا يمكن لنا أن نستدل على أن الله متكلم من الدليل العقلي، وإنما نستند إلى أنه متكلم من الدليل السمعي، من الدليل النقلي، القرآن كتاب الله والسنة. صحيح، هذا بشكل عام، لكن صراحة أبين لك لشاعر، شاعر ماذا قال؟ يعني شلون كثر الدليل العقلي؟ هكذا قال. قالوا الدليل على كون الله تبارك وتعالى متكلما هو عدل قياس الصغرى، الصغرى التي الصغرى شوف مسلمة لو غير مسلمة، أنه سبحانه وتعالى حي، الله تبارك وتعالى حي، هذا مسلم بما مر علينا أن الله سبحانه وتعالى حي بالأدلة. إذا مسلم الصغرى فارغ أنه تبارك وتعالى حي الصغرى، وكل حي يصح أن يكون متكلما، وكل حي يصح أن يكون متكلما. النتيجة ما هي؟ أن الله تبارك وتعالى متكلم. إذا كل ما يصح لا كل ما يصح يصح به يجب، لأنه إذا لم نقل بأنه يجب معناه أنه لم يتصف به. إذا لم يتصف به تكون هناك صفة نقص. يعني إذا لم نقل أن الله سبحانه وتعالى متكلم، راح يكون الله سبحانه وتعالى غير متكلم، غير متكلم صفة نقص. والباري تبارك وتعالى لا يتصف بصفة نقص، منزه عن النقص والانتياز والاستقامة. يعني ضد التكلم، ما يكون ضد التكلم هو صفة نقص، وصفات النقص مستحيلة على الباري تبارك وتعالى. إذن فيجب أن يتصف، فيجب أن يتصف الباري بكل ما يصح أن يتصف، ولا إذا نقول لا يصح لا يجب أن يتصف. ما واضح معنا إن شاء الله. وهذا ما ذكر، يعني ذكره الفقه الرازي والقاضي الجرجاني وغيره، لكن هذا الدليل فيه تأمل. هذا الدليل العقلي الذي ذكروه فيه تأمل، حتى لعله في وقت آخر نطرح هذا التأمل. قال القول الأول فقال ابن شعر هو العقل، وقالت المعتزلة هو السمع، وهو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. في مقدار الشيء شنو رأيك؟ تدل بالدليل السمعي، نعم، لعدم الدليل العقلي، لعدم الدليل العقلي. وما ذكروه من دليل؟ قال وما ذكروه دليلا، يعني ما ذكره الأشاعرة أنه دليل عقلي على أنه تبارك وتعالى متكلم فليس بتام، ليس بتام، لماذا ليس كتام الجنة بالصغرى والكبرى؟ الصغرى ما هي؟ أنه سبحانه وتعالى حي، وكل حي يصح أن يكون متكلما. يجون يناقشون بالكبرى، يناقشون بالكبرى، يقول أن الكبرى كل حي يصح أن يكون متكلما، هل نوجب له هذا الأمر أو لا نوجب له؟ يصح أن يتصف بأنه متكلم، لكن هل نوجب له؟ الجواب لا نوجب له هذا الأمر. يعني إذا لم يكن متكلما هل سيكون هناك نقص في ذات الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يصرح بهذا الأمر، لأن عجزه يعني عجزه تبارك وتعالى عن أن لا يكون متكلما، عجزه تبارك وتعالى عن أن لا يكون متكلما هو النقص. يعني شنو معنى؟ يعني الله عاجز عن أن لا يكون متكلما؟ يعني شنو معنى؟ نحن نقول كل ما يصح له يجب أن يتصف به. يجي واحد يقول يعني هل كل هل أن الله تبارك وتعالى إذا عجز على أن عجز على أن يكون متكلما، عجز على أن لا يكون متكلما، أن لا يكون متكلما يعتبر عجز؟ يعني اتصاف الله تبارك وتعالى بعدم التكلم يعتبر عدل؟ يعتبر لكم؟ من الذي يدعي هذا؟ فيناقش بالكبرى. إذا ناقش بالكبرى بطل الاستدلال، ما راح يستدل، لأن هذا الدليل مذكور في أكثر الكتب الكلامية. فهم قالوا نحن نناقش بالكبرى، إذا سقط الكبرى إلى النتيجة، النتيجة ستكون باطلة. قال وما ذكروه دليلا فليس بتام، وقد اجمع الانبياء على ذلك، يعني على كون الله تبارك وتعالى متكلما، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه. يعني هل ان نبوه الانبياء حتى بعض الروايات تشير الى انه 124,000، هل ان نبوه الانبياء متوقفه على اثبات كون الله تبارك وتعالى متكلما؟ وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، يعني غير متوقف على أسباب صفة التكلم له تبارك وتعالى. بعضهم يذكر دور، يقول الذي دل على كونه سبحانه وتعالى متكلما هم الأنبياء، الذي دل على كون الله تبارك وتعالى متكلما هم الأنبياء، ولكن أخذ كلام الأنبياء متوقف على صدقهم، أخذ قول الأنبياء متوقف على أنهم صادقون، صدقهم متوقف عليهم على كلام الله وهو كتابه العزيز القرآن الكريم. إذن فتوقف كلام الله، إثبات كلام الله على كلام الله، وهذا دور الدور عيدة كلام الدور. لماذا قال وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، غير موقوف على إثبات صفة التكلم؟ لأنه إحنا كيف أثبتنا أن الأنبياء صادقون؟ ما الدليل على ذلك؟ الجواب من كلام الله. إذن توقف صدق الأنبياء على كلام الله، أنا ما أخذ بقول الأنبياء إلا إذا ثبت صدقهم، هم يقولون الله متكلم، أصدقهم أو لا أصدقهم؟ أقول صدقهم متوقف على كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى، إذا فتوقف إثبات صفة التكلم كلام الله على كلام الله، وهذا دور ودور بعضه يطرح شيء أمر فيقول يلزم الدور. ولذلك قال وقد أجمع الأنبياء على ذلك، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه لإمكان الاستدلال على النبوة، لا ندفع الدور، لإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات، بغير القرآن من المعجزات، يعني إثبات نبوة الأنبياء غير منحصر بكون الله سبحانه وتعالى متكلم، وإنما هناك معجزات أخرى. قال أو بالقرآن لا من حيث أنه كلام، لأن إذا تقول من حيث أنه كلام يبدأ بالدم، توقف إثبات صفة التكلم على آخر أمر الله، لا من حيث أنه كلام بل من حيث أنه معجز، بل من حيث أنه معجز، ولا شك في تغاير المعجزين فيجب إثباته، فيجب إثبات صدق النبوة. المقام الثاني في ماهية كلامه أيضا مختلف فيه، قلنا قراءة يعني إن شاء الله الأبحاث ستأتي بعد كف إجمالا تصور المقامات الأربعة. هذا المقام الأول المختلف فيه دليل إلى إثبات عن الصفة. المقام الثاني ماهية كلامه، كلامه كيف يكون؟ زعم الأشاعرة، قدم الزعم، الزعم طبعا ما يكون القول بدون دليل، وعلى الأحيان يكون بدليل ضعيف. هذا القول الأول زعم الأشاعرة، التفت هذا ما يأتي كله كلام الأشاعرة، قالوا أن كلام الله معنى، يعني ليس لفظا، كلام الله معنى، يعني مو صوت مشتمل على الحروف. شفت إذا ترجع للعلامة قال والمراد بالكلام الحروف والأصوات، إذا الأشاعرة يقولون بخلاف ما ذهب إليه العلامة. قال أنه معنى قديم، ثبت قديم وليس حادث، أنه معنى قديم قائم بذاته، قائم بذات الله وليس بغيره، يعبر عنه عن هذا المعنى بالعبارات المختلفة. إذن كلام الله معنى، لكن يعبرون عن المعنى بهذه الكلمات أو العبارات المختلفة المغايرة للعلم والقدرة، يعني يكون هذا المعنى. هذا الكلام كلام الله معنى، ولكن كيف يعبر عن كلام الله؟ بالألفاظ، لكن هذه الألفاظ هي كلام الله؟ جواب ليس كلام الله، ولو كلام الله هو على قول المعنى، لكن المعنى شلون ينقلوه لنا؟ إذن الأشاعرة قالوا أنه معنى، وهذا المعنى يعبر عنه أو يوصلوه يوصل بالألفاظ، لكن هذه الألفاظ والعبارات هي كلام الله؟ جواب ليس كلام الله، هذا ما يتوصل به لنعرف كلام الله، وإنما كلام الله المعنى. قالوا أنه معنى قديم، يعني ليس بحادث، قائم بذات الله سبحانه وتعالى وليس بغيره، كما سيأتي في الشجرة، يعبر عنه. زين شلون افهم هذا المعنى؟ يعبر عنه بالعبارة المختلفة، هاي العبارات هي العلم، هي القدرة، هي الحياة. قال لا، الأشاعرة يقولون يعبر عنه بالعبارات المختلفة المغايرة للعلم والمغايرة للقدرة، وليس بحرف وليس بصوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام. كل أساليب الكلام لا تأتي في إيصال هذا المعنى. هذا القول الأول. القول الثاني وقالة المعتزلة والكرامية والحنابلة، الحنابلة بعد أحد المذاهب الأربعة تنسب إلى أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كان متصفا متمسكا بالنزعة السلفية، واعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، يعتقد أن القرآن كلام الله، يعتقد أن القرآن ليس بمخلوق، يقول من زعم أن كلام الله مخلوق فهو كافر، يعتمد على فتوى الصحابة، يعتمد على القياس الذي هو أضعف الأدلة، إذن المعتزلة والكراميل والحنابلة هذا القول في قبال قول الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا مو المعنى ليس المعنى هو الفروض والأصوات المركبة تركيبا محكما والحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما. احنا رأينا شنو البغدادي ولا ما هو رأيه؟ هل رأيه قول الأشاعرة وزعم الأشاعرة انه معنى قديم قام بذاته لو رأيه رأي المعتزلة والكراميل والحنابلة؟ قال والحق الأخير، يعني قول المعتزلة والكراميل والحنابلة. شنو الدليل؟ قال بوجهين، يعني لماذا المقدسي لم يقل بقول الأشاعرة في أنه معنى قديم؟ نعم قال الوجهين. الوجه الأول أن المتبادر إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه، يعني عندما يطلق الكلام طبعا التبادر سيأتي إن شاء الله في الأصول يعتبر من أحد العلامات التي تميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وعندنا معنى مجازي وعندنا معنى حقيقي. التبادر أو الانتباق إلى الذهن أو التسابق والتسارع، التسارع هذا المعنى إلى الذهن، يعتبروه من العلامات التي يتميز بها المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، يعني انتباق تصور المعنى من اللفظ. انتباق التبادر هو استدل بالتبادر، يقول المتبادر هو الثاني وليس الأول. المتبادر ما قالته المعتزلة والكراميل أنا أقول لك كلام يتبادر للمعنى، لو يتبادر للحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما، فيعتبرون التبادر من علامات الحقيقة، يعني انتباق تصور المعنى من اللفظ بمجرد إطلاق اللفظ، مجرد أن يطلق اللفظ يحصل منه معنى، بحيث هذا المعنى يكون هو المتصور الأول في الذهن دون بقية المعاني. وفيه كلام كثير بحيث أنه مستند إلى حق اللفظ بدون قرائن حالية وبدون قرائن مقامية لا أكثر. قال أن المتبادر إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه. شو اللي ذكره؟ أن الكلام هو الحروف والأصوات المركبة ترتيب مفهم، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك، يعني اللي ما يصدر منه حروف وأصوات مركبة وهذه الأصوات تفهم لا يسمى متكلمة كالساكت والأخرس. المعنى حاصل له الساكت والأخرس طبعا عنده معنى، لكن هل يسمى متكلمة في أفهام العرب؟ لا يسمى متكلمة. يقول أولا أستدل بالتبادل على أن ما ذهب إليه المعتزلة والكراميل والحنابلة هو الصواب دون ما ذهبت إليه الأشاعرة في تفسير قمارية الكلام. الوجه الثاني أن ما ذكروه من هم ما ذكروه؟ الأشاعرة أن يعني ماهية كلام الله ماذا قالوا؟ قالوا معنى قديم قائم بذاته يعبر عنه بالعبارات المختلفة، وهذه العبارات تغاير العلم والقدرة، وهي ليست بحرف وليست بصوت وليست بأمر وليست بنهي وليست بخبر ولا استقبال وغير ذلك من أسئلة الكلام. قال إنما ذكروه غير متصور، فإن المتصور إما القدرة الذاتية أو العلم أو باقي الصفات عندنا ثلاث اشتقاقات. فإن المتصور إما القدرة الذاتية أو العلم أو باقي الصفات، نجد الأول. فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف والأصوات، وقد قاله وغيره. نسأل الشاعر هل تقصدون القدرة صفة القدرة الذاتية التي تصدر منها الحروف؟ قالوا لا ليس القدرة، فلان ليس القدرة أو العلم. نحن نسألهم قصدتم من هذا التعبير والمعنى الموجود معنى قديم قائم بذاته، معنى قديم قائم دون العلم؟ قالوا لا ليس العلم. قال وقد قالوا هو غيره. وباقي الصفات ماذا تقصدون؟ تقصدون بمعنى قديم قائم بذاته بقية الصفات؟ يقول الأشاعرة وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية، أي لكي يصدر هذا المعنى القديم القائم بذات الله، ليس الصالح لمصدرية ما قال الأشاعرة وهو أنه معنى قديم قائم بذات الله. إذا لم يكن متصورا لا هو قدرة ذاتية أيها الأشاعرة، هذا المعنى القديم القائم بالذات اللي تقولون كلام الله، لا هو قدرة ذاتية، لا هو علم، لا هو بقية الصفات، إذا نريد أن نتصوره، فإذا لم يكن متصورا لم يصح إثباته. ليه؟ لأن التصديق فرع التصور. أنا إذا ما صار عندي تصور لكلام الله تبارك وتعالى أقدر أدعن به، إذا نحن ما جاي نقدر نتصور ما يقوله الشاعر. ماذا قال المختار؟ قال وإذا لم يكن متصورا لم يصح إثباته. إذا التصديق مسبوق بالتصور، التصور فرع التصديق. هذا المقام الثاني المختلف به الأشاعرة من جهة والمعتزلة والكرامية والحنابلة من جهة. المقام الثالث المختلف فيه وهو هذه الصفة أين تقوم؟ ما تقوم بها؟ هل تقوم بذات الله تبارك وتعالى أم تقوم بغيره؟ هذا فيما المقام الثالث المختلف فيه أيضا عندنا فوائد فيما تقوم به تلك الصفة. فماذا أكمل؟ أنا راح نوكل إن شاء الله للدرس القادم، لكن هذا المقام الثالث أيضا قول للأشاعرة، وفي قبالهم قول آخر، والقول الآخر يشمل قول الحنابلة والكرامية من جهة، وقول المعتزلة والإمامية، والذي سيؤيده هو قول المعتزلة والإمامية. ثم بعدها سيستدل على أنه الإمام ماذا قال؟ أنه قائم بغيره لا بذاته، قائم بغيره لا بذاته، كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. وسيستدل عليه. ثم بعدها ننتقل للمقام الرابع على أنه قديم أو حادث. أيضا هناك خلاف بين الأشاعرة، ثلاثة أقوال: قول للأشاعرة، وقول للحنابلة، وقول للمعتزلة. والمقدار سيؤيد المعتزلة، وسيستدل أيضا بثلاثة أربعة أوجه أو خمسة أوجه، خمسة أوجه على ذلك. يعني صارت عندنا الآن صورة إجمالية للبحث إن شاء الله. إن شاء الله في الدرس القادم سنحاول أن نذكر هذه الأبحاث، ثم بعدها نحاول تطبيق ما تبقى من العبارة ونعيد تطبيق العبارة لأكمله لكي يتضح المعنى أكثر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.